وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره الرابعة: المطهرات عشرة. المطهر الأول وأبرز المطهرات الماء مطلقا. قبل الدخول في هذا البحث الشريف، لابد أولا أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى فيما يرتبط بالسؤال الذي أرسل على المجموعة من أخينا الشيخ مصطفى فيما يتعلق بدخول أو بوقوع المجنب في البئر، أنه ما هو الدليل على أن المستظهر من ذلك هو خصوص الترتيب للارتماس. والنقطة الثانية ما أرسل وما سئل، بالدقة ما سئل من بعضهم حول ما ذكر أخيرا في عبارة الشارح كما سنشير إليه في محله. أما فيما يتعلق في النقطة الأولى فأنا قد تركت المجال للإخوة أن يشاركوا في هذه المسألة، فأجبت وعليكم السلام والرحمة وأعرضت عن متابعة هذه المسألة. فالشيخ علي أتحفنا بشيء وكان يحب البعض الآخر أن يشارك، فنترك المجال للإخوة أن يشاركوا وأعلق إن شاء الله تعالى في هذه الليلة على المشاركات. السؤال أنه كيف يلتزم أن المراد والمستظهر والترتيب ولا يدخل الارتماس؟ هل هذه الدعوة في محلها ليست في محلها؟ فأسأل الله أن تراجعوا وتجيبوا على المجموعة ونستفيد جميعا بإذن الله، لأن الهدف من المجموعة إنشاء المجموعة ليس أن تسأل وأجيب أنا، لا، نستطيع أن نجعلها مباحثة فيما بيننا، فمن يستطيع أن يشارك فليشارك، أحب أن أسمع رأيكم في ذلك. أما المسألة الثانية هي السؤال الذي وصلني من أحدكم حفظه الله وسدده ورعاه، أنه لأنها قرأت في آخر الحصة لعله لم يلتفت، أنه عندما قال الشارح: ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا ما لم تتغير بالنجاسة. إلى هنا واضح. السؤال هو: أو تصب بنجاسة خارج عن حقيقة الحدث أو ماذا؟ خارج عن المحل، لأن أو معطوفة على ماذا؟ على عن حقيقة، يعني إما أن تكون هذه النجاسة خارجة عن حقيقة الحدث وإما أن تكون هذه النجاسة خارجة عن المحل. فأنا قلت في محله وأكرر للأخ السائل وللإخوة لا بأس بالتكرار والتذكار، أن المراد من هذه أن خارجة عن حقيقة الحدث يعني خارجة عن بول وغائط، كما لو كان البول والغائط مشتمل على دم، أو أصيب هذا البول أو هذا الغائط بماذا؟ بنجاسة غير البول والغائط كدم ومني وما شاكل. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية: أو محله. أو محله ما هو المراد منه؟ كما لو ماذا؟ كما قلنا سابقا، كما لو خرج البول والغائط عن المحل، يعني كما لو وقع مثلا على فخذه الغائط إذا كان عنده حالة إسهال مثلا، فإذا أراد أن يطهر الفخذ هو يطهر من غائط، ولكن الماء الذي سقط لا يسمى ماء استنجاء، واضح إن شاء الله. أو كما قلت أنا في الشرح يوجد هناك بول وغائط آخر أو نفس البول والغائط ولكن في جنبه فوقع وطرش عليه وأصابه مرة أخرى، هذا لا يسمى أيضا ماء استنجاء. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال المطهرات عشرة الماء وهو مطهر مطلقا. قال الشارح تفضل.
الموضوع ما بسبب
نعم
قلنا على رأي وعراه أن خصمها حكم المحل قبل وإقامة التطهير والغسل.
نعم
في هذه الحالة ما بسبب أصاب جسم لابد من الغسل مرتين.
نعم نعم إذا كان الماء الغسالة من العصرة الأولى، أما إذا كان من العصرة الثانية وحكم ما قبله فيحتاج إلى مرة واحدة.
في كل تمميت بعد تمميت التطهير
بعد
هنا؟
نحن إذا قلنا أنه بعد تمميت التطهير، إذا قلنا أنه حكمه إما أنه نجس مطلقا أو طاهر مطلقا صح، إما قلنا أنه بعدها يعني بعد الغسالة أو قبلها قبل الغسالة، إما بعده بعد تمامية التطهير أو قبله قبل تمامية التطهير. سؤالكم أين؟ ببعده بعد تمامية التطهير الخبز يبقى نجس. نحن نقول حكم قبل أم بعد؟ عفوا
بعد
تمامية التطهير طاهر
قبل
نجس. نعم 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 نجس مطلق. نعم نعم صح. الماء مطلقا مطلقا أضاف وعقب الشارح وقال من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، يعني أول المطهرات وأبرز المطهرات هو الماء. اختلف في شرح الإطلاق في العبارة، فمنهم من قال أن المراد من الإطلاق أن الماء يطهر كل شيء إلا أعيان النجاسة، وهذا الشيء في أي مكان كان، كان على أرض على جدار على آنية على ثوب على بدن، هذا المراد من الإطلاق. فحمل الإطلاق بكارينة ما ذكره الشارح أنه الماء يطهر جميع النجاسات، سائر في هنا بمعنى الجميع لا بمعنى البقية. إذا قلت هكذا مثلا رأيت فلان فلم أكرمه من العلماء إلا أنني أكرمت سائر العلماء، سائر غالبا ما تأتي بمعنى من تبقى من العلماء لا بمعنى الجميع، إلا أنها هنا في استخدامات كثيرة للشارح يريد بكلمة سائر الجميع، عندما يقول سائر النجاسات يعني جميع النجاسات لا أنه بعض النجاسات بمعنى المتبقي من النجاسات. بقرينة هذا القول من الشارح سائر النجاسات فهم الشارح من كلام الماتن أن المراد من الإطلاق هو الإطلاق من هذه الجهة، من جهة أن الماء يطهر جميع النجاسات إلا ماذا؟ إلا عين النجاسة، إلا من ومن؟ إلا الكافر وأخويه. فالماء لا يطهر الكافر ولا يطهر الخنزير ولا يطهر الكلب، فلو وضعت الكلب في ماذا؟ في كر؟ لا، بل في أضعاف الكر، كذلك الكافر كذلك الخنزير فلا يطهر. فالإطلاق من هذه الجهة، البعض فهم الإطلاق من جهة أخرى، قال أيها الشارح أنت فسرت الإطلاق من جهة ماذا؟ من جهة أنه من جميع النجاسات الماء مطهر. لا، قد يقال أن المراد من الإطلاق يعني الماء المطلق في مقابل المضاف، لأن المضاف لا يطهر. الماء مطلقا يعني الماء غير المضاف، يعني سواء كان ماذا يريد أن يقول هكذا، سواء كان جاري كثير قليل وهكذا. الماء مطلقا لأن هناك أقسام للمياه المطلق، يوجد هناك أقسام للمياه المطلق، الماء على قسمين ماء مضاف وماء مطلق، والمطلق على أقسام ماء مطر ماء جاري ماء قليل وما شاكل. مطلقا في مقابل هذا ماذا؟ جميع هذه الأقسام في مقابل ماء المضاف، والأمر سهل. وحتى ولو قصدنا الاثنين معا بالإطلاق فلا ضير في ذلك، لأنه مرتكز عندنا أن الذي يطهر الذي يطهر هو الماء المطلق لا الماء المضاف، وهذا ما أستفنى الحديث عنه مفصلا. لذلك هو أعرض عن التفصيل في ذلك بما تقدم، لأننا كنا إلى الآونة الأخيرة بالأمس القريب كنا نتكلم عن كيفية التطهير بالماء وماء الغسالة ما حكمه وما شاكل. فلذلك الكلام كل الكلام في المطهرات الأخرى يستهل البحث بعد المطهر الأول وهو الماء بالأرض. يقع الكلام فعلا بمطهرية الأرض للنجاسة. تفضل شيخ علي. لا أقصد الأعيان النجاسة يعني ما هو نجس العين، ما هو نجس العين، لا أقصد بأعيان النجاسة جرم النجاسة، الجرم واضح يطهره الماء، يعني الماء يطهر العين يعني نفس النجس ويطهر المتنجس. أقصد بالأعيان النجاسة يعني ما هو عين نجاستين، فلا يطهر الخنزير ولا الكلب ولا الكافر إلا بالاستحالة، كما سوف يذكر أن الكلب إذا استحال إلى ملح وما شاكل فممكن أن يحكم بطهارته، تمر معنا إن شاء الله ضمن المطهرات. أما الماء لا يطهر الكافرة ولا يطهر أخوائه. أما الأرض، الأرض يقع البحث فيها في ستة أو في ست نقاط. صبحكم الله بالخير شيخ محمد. النقطة الأولى، ما هو المراد من الأرض؟ التفت بحث جميل شيق دقيق، أرجو أن نلتفت إليه ونفتح أذهاننا بشكل جيد. الأرض، ما هو المراد من الأرض؟ عندما نقول أن الأرض مطهرة، ما هو المراد من الأرض؟ هذا البحث الأول. أنا سابقا ذكرت إما هنا أو في المنهاج أو في الأصول لا أعلم أنه يوجد بحث جليل أن يهتم به من الأمور المهمة جدا أن يلتفت إليه الطالب ويفصل بين مسائله، وهو أن الأرض مرت معنا في الفقه عدة مرات. المرة الأولى أنه يتيمم بمطلق وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا، وفسرت الأرض في محله أنه عليكم السلام والرحمة أنه يتيمم بمطلق وجه الأرض، صح؟ والبحث الثاني أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أنه لا يسجد إلا على ما يسمى أرض، بل قيل الأرض وما أنبتت إلا المأكول والملبوس. هذه أيضا أرض. وهذا البحث الثالث، أن من المطهرات الأرض. فالأرض هنا، هل نفس الأرض في التيمم وهل نفس الأرض في السجود أم لا؟ واضح، نكات لطيفة أن نلتفت إليها، لأنه في بعض الأحيان نجد أنه يصح السجود على بعض الأمور إلا أنه لا يصح التيمم بها، لا يصح أن تطهر. مع العلم هذه أرض وهذه أرض وهذه أرض. واضح النكات، جيد. فيما نحن فيه، ما هو المراد من الأرض المطهر لباطن النعل ولأسفل القدم؟ قيل في محله أنه المراد من الأرض أنه ما يطلق عليه أرض عرفا. يعني ماذا؟ يعني التراب والرمل والصخور وما شاكل، هذه الأرض. غير ذلك في نحو من التجوز إذا أردنا أن نشمل الأرض لما نحن فيه في الإطلاق. القدر المتيقن في بحثنا أن الأرض التي تطهر باطن النعل إذا تنجس وأسفل القدم إذا تنجست، الأرض بمعنى الرمل والتراب والصخر وما شاكل من الأرض. لماذا أنا أقول هذا التعبير؟ لأنه قد يأتي سائل ويسأل، هل أنني إذا مشيت على الإسفلت، مشيت على الزفت تحت على القير، أو مشيت على الباطون هذا الإسمنت، أو مشيت على البلاط موزايك سيراميك وما شاكل، هل هذا مطهر أم لا؟ بحث مهم جدا لأنه مسألة ابتلائية. إذا مشيت على التراب قدمك أو نعلك من الأسفل يطهر، أما إذا مشيت مثلا على الزفت غير معلوم أنه يطهر. لماذا؟ لأنه عرفا لا تسمى أرض بهذا المعنى. تقول مشيت على الأرض وهو الطريق، ولكن هذا عارض على الأرض هو الأسفل. نعم، ولكن أضيف له هذه المادة، كلام لطيف، هذا الحصل بحث نسميه نحن، لو مشيت عليه نعم منقبل شيخنا أنه عبارة عن صخور مكسرة، ولكن هذه المادة المضافة القير اللي له الزفت جعلت طبقة منعت من تطهيره لأسفل القدم وباطن النعل. أحسنت. نعم لو كان خام مثل البسكورز نعم منقبل. فلابد أن نميز بين هذه العناصر. جيد، هذا أولا، أن الأرض لابد أن تشتمل على ما ذكرناه من مطلق وجه الأرض من الصعيد. المسألة الثانية التي ذكرت في محلها أن النجاسة، طبعا هنا لم ينص عليها، هنا لم ينص عليها، ولكن أذهاننا مأنوسة بالرسائل العملية التي تقول أن الأرض لا تطهر إلا ما كانت النجاسة من الأرض. كيف يعني؟ يعني إذا كانت النجاسة من الأرض تطهرها الأرض، أما إذا كانت النجاسة من غير الأرض لا تطهرها الأرض. كيف يعني؟ هب يعني افترض إنه هذا هو باطن قدمي أو باطن النعل، طارة أني أمشي على الأرض فهناك دم أو بول على الأرض، فلصق الدم أو البول على الباطن أو على أسفل القدم من الأرض، ثم مشيت على الأرض فمسحت هذه النجاسة، هنا الأرض تطهر النجاسة. أما لو أتيت أنا بنقطة الدم ووضعتها هكذا على بأسفل قدمي ثم مشيت على الأرض، فقهاؤنا المعاصرون لا يقبلون أن الأرض تطهر أسفل القدم. لماذا؟ لأن النجاسة ليست من الأرض. عم تلتفت هودي بدي زدت هناك برئيات وامشي، بديش وسع فيني كتير. هذه النكتة الأخيرة أن النجاسة لابد أن تكون من الأرض غير ظاهرة في العبارة كما سيأتي، ولكن هذه شرطت عند الفقهاء المعاصرين بشكل واضح، وهذا ما يظهر من بعض الروايات كما سنقرأ. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، الأرض ماذا تطهر؟ أنا ذكرت أمرين، ذكرت أنها تطهر باطن أسفل القدم وتطهر ماذا؟ باطن النعل. سؤال وقع الخلاف بين الفقهاء في ماذا؟ في خشبة الأقطع. من هو خشبة الأقطع؟ الذي قد بطرت ساقه ووضع هناك شيء نسميه نحن طرف مستعار. واضح ما هو المراد؟ واحد بطرت ساقه جعلوا له طرف مستعار، هذا الطرف المستعار إذا تنجس من الأسفل ثم مشى على الأرض يطهر كالقدم الأخرى أو لا يطهر؟ الآن علماءنا لا يقبلون ذلك، مشهور علماءنا المعاصرين ما بيقبل هالكلام، بل خشبة الأقطع لا بتطهر، هنا في اللمعة والروضة بتطهر. واضح إلى الآن؟ هذه خشبة الأقطع لأنها صارت أشبه بالجزء من البدن، قيل هنا تطهر، المعاصرون أغلبهم قالوا ما بتطهر، هذه بالأقطع صار جزء من البدن. فما ظنك بالعصا التي يحملها كبير السن أو من يريد أن يفعل استحباب، كما ورد أنه يستحب لك أن تأخذ في السفر عصا من اللوز المر وتكتب عليها آيات النبي موسى، جيدة موجودة راجعها لطيفة. على كل هذا مش بحث، العصا التي تحملها في السفر من باب الاستحباب من اللوز المر مثلا، هذه تنجست من الأسفل من الأرض، هل إذا وضعتها مرة أخرى على الأرض تطهر؟ إذا زالت عن النجاسة ما بتطهر، عند الجميع هنا وهناك ما بتطهر. فإذا القدر المتيقن الذي تطهره الأرض قدر متيقن بين المعاصرين وبين المتأخرين والمتقدمين هو أوفر الأسفل القدم وباطن النعل، ووقع الخلاف بخشبة الأقطع. كمان خلصنا، ننتقل على نقطة جديدة. هل يكفي زوال عين النجاسة؟ هل يكفي الزوال عين النجاسة في الحكم بالمطهرية أم لا بد من المشي على الأرض إما مطلقا أو 15 ذراع؟ وقع الخلاف على قدم وساق بين الفقهاء أن النجاسة يا شيخ باكروف إذا وقعت على أسفل النعل فلا تطهر كما قال بعضهم، لا تطهر إلا أن تمشي على الأرض 15 ذراع، ولو زالت النجاسة قبل أن تخطو 15 ذراع. هذا رأي. رأي ثاني، تطهر إذا زالت النجاسة سواء بالأقل أو بالأكثر، ولكن لابد من المشي. أخذ عنوان المشي، لابد أن تمشي، يعني لابد حتى نحكم على أن باطن النعل وأسفل القدم أن نحكم عليه بالطهارة، لابد أن تمشي قليلا أو كثيرا. بماذا؟ أن تكون زوال عين النجاسة مستند إلى المشي، نفس المشي. الآن سوف نأتي إلى الحك. هذا القول الثاني. القول الثالث ما عليه الروضة واللمعة، يكفي زوال عين النجاسة ولو من غير مشي، فيكفي المسح أو الضرب. أكثر من هيك خلافات بتكون؟ يعني إذا مسحت أو ضربت بالأرض وزالت هنا يطهر، أما من يقول لا بد من المشي أو لا بد من المشي 15 ذراع، تطهر أو لا تطهر؟ لا تطهر عندهم. خلاف واضح. واضح عندكم الخلاف ولا بكرر؟ أوضح من هيك خلاف.
المكلف المسكين شو بده يعمل؟
مسكين مستكين، هو ومرجعه. أنت اليوم مش مقلد لا للروضة ولا للمعة، أنت من تقلد؟ فراجع الفقيه الذي تقلده وهو يفتي لك في ذلك. نعم، تقول أنا من جماعة الاحتياط. إذا من جماعة الاحتياط فلا بد من المشي 15 ذراع، هذا مقتضى الاحتياط. جيد جيد. إلا طبعا أنا هلا عم بطرح الأبحاث وبطرح ماذا؟ الخلاف بين الفقهاء. بس انت بصير ذهنك مشحون بالخلاف وبالنقاط المتعددة، حيجي اقرأ لك الروايات هلا واسألك انت شو بتستظهر من الروايات بعد عرض هذه النقاط. واضح؟
اقدر امشي عليها شيخ؟
نعم.
اذا استظهرت الرواية اقدر امشي عليها؟
لا 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 لا، ليس اقصد هذا. نحن الان في مقام بحث علمي، ليس في مقام الفتوى. لا انا ولا انت في هذه المرحلة نستطيع ان نفتي. نحن الكلام الان، نحن كلامنا الان نحن في مقام نقل آراء الفقهاء في هذه المسألة، ليس إلا بعد نقل آراء الفقهاء في النقاط المتعددة اللي عم بذكرك إياها نجي منشوف الرواية شو بتستظهر منها وشو بتستفيد منها وأي من الآراء ممكن أن يرجع عندنا. جيد، هذه النقطة الرابعة أو الخامسة. النقطة التي بعدها، إذا لم يكن هناك جرم للنجاسة، يعني بعض الأحيان بيكون في على أسفل قدمك نقطة دم، نقطة بول، منعرف ساعتها إذن أنه مجرد المساس أو مجرد المشي أو مجرد المسح أو 15 ذراع، إذا زالت العين طهر ماذا؟ أسفل القدم. هيك فهمناها. سؤال، لو ما إلها جرم، ما إلها عين نجاسة، كما لو أصاب باطن القدم أو باطن النعل ماء متنجس، ماء متنجس، دعست على الأرض في ماء متنجس، بعد ذلك عم بحكي أنا والسيد أنا واقف جف الماء عن أسفل القدم، يوجد جرم؟ ها؟ لا. ولكن باطن قدمي متنجس أم لا؟ متنجس. هل إذا مشيت بيطهر؟ جرم لا غير موجود. أنت قلت، أنت قلت في الرواية وفي الفتوى بالمشي إذا استند إزالة الجرم إلى المشي أو إلى المسح على الخلاف الموجود نقول الأرض مطهرة. سؤال، لا يوجد جرم، سالبة من تفاء الموضوع، فالمشي ماذا يطهر؟ ما قلنا نحن بالمشي لازم نزيل، لا يوجد شيء حتى نزيله، خب ماذا نفعل؟ وضح النكتة؟ خب ماذا نفعل؟ قال الشهيد الثاني يكفي المساس. شو يعني يكفي المساس؟ اعتبر هيدي الأرض واعتبر هيدي قدمي، يعني بيكفي تعمل هيك، طهرت قدمك. عم تتفاجئوا ها؟
وإن بقي رطوبة في
شيخنا رطوبة ماذا؟
جفت.
الآن سوف نأتي إلى الرطوبة في الثاني، لأن الرطوبة على قسمين. اسمع هذه النقطة ما قبل الأخيرة، اسمعها بالنسبة للرطوبة. ماذا يقول؟ هذه قدمي أصابها متنجس، جف المتنجس عن القدم، جرم غير موجود وأسفل القدم متنجس. يقول الشاهد الثاني: كيف نطهرها بالأرض؟ تطهر الأرض هذه هذا المورد أو لا تطهره؟ قال تطهره. كيف؟ قال يكفي مجرد المساس، لا بتمشي ولا بتعمل شيء، بتعمل هيك بس، تحط إجلك وبتشيلها. نسألك الدعاء، فيش داعي تشيلها إذا بدك خليها، لأنه بس تحطك صدق المساس. أحسن ما تفكر في موضوعية أنه تشيلها، ضلك واقف عاجر وحدة تتعب. جيد إلى الآن؟ جيد. السؤال الآن، يعني النقطة هذه الخامسة أو السادسة، أنتوا عدوا أنا مش عبعت. سادسة جاي. هل يشترط جفاف الأرض؟ اجلك عليها دم من تحت أو بول. وقيل لك، قرأت الرواية أو الفتوى، أن الأرض بالمشي عليها أو بالمسح فيها تطهر. سؤال: الآن السماء تمطر والأرض ماذا؟ رطبة. هل أيضا إذا مشيت على الأرض بيطهر الدم؟ تصور أنت في نقعة ماء قليل وما حقل لك عم تمطر الدنيا، أصلا أمسكت السماء عن المطر، هذا ماء قليل بالنقعة، دعست أنت على أساس الأرض، شو بتطهر؟ شو بتعمل هون؟ تنتقل النجاسة، صور ماء قليل ونجست الدنيا، ولا بيظهر باطن القدم؟ صعبنا عليكم هذه، هذه صعبة. شو شيخ محمد؟ تطهر إذا كانت الأرض رطبة عليها ماء أو لا؟ يوجد وحل، تراب موجود، أنت ما موجود هنا، موجود على التراب في الصحراء، أمطرت السماء ثم أمسكت، فيوجد وحل. شو وحل؟ يعني إذا وضعت قدمك تغرز القدم، تقع القدم في الأسفل. هل مع ذلك نقول أن الأرض مطهرة أو يشترط جفاف الأرض حتى تكون مطهرة؟ واضح السؤال؟ وقع الخلاف بين الفقهاء، منهم من قال لا بد من الجفاف تمسكا بظاهر الرواية كما سنقرأ، انتظر الروايات، روايات لطيفة وشريفة، ومنهم من قال حتى لو كانت رطبة، بل أفتى العلامة في بعض كتبه حتى لو كان وحل يطهر، حتى لو كان وحل. هذه عبارة العلامة، قال مولانا، قال في الإرشاد أنه لا يشترط الجفاف بل يكتفى بالوحل. وحل وحل يعني ماء زائد تراب بيساوي طين، يعني وحل بتعبيرنا الدارج. عندما يمس باطن النعل أو أسفل القدم الوحل عند العلامة في الإرشاد يطهر. عندما أقرأ العبارة عندي تعليق هنا، بدي قسم الرطوبة لقسمين كما قلت للشيخ محمد. النقطة الأخيرة صارت سبعة، سبعة شيخنا، سبعة جيد، زدين واحدة إن ستة أول ما بلشنا، جيد، لا بقى الزيادة واحدة. على كل المسألة الأخيرة والمهمة أيضا، وهي بقى تفاجئكم أيضا، هل يشترط أن تكون الأرض طاهرة أم لا؟ يعني قدمك متنجس من الأسفل، تريد أن تمشي على الأرض حتى تطهر باطن وأسفل القدم، نقول هل يشترط أن تكون الأرض طاهرة أم لا؟ حتى لو كانت الأرض متنجسة تستطيع بالمتنجس أن تطهر. إيه صعبة، الأرض متنجسة ولكن مطهرة، شو سيدنا؟
لا ما يمشي الحال طبعا. فهلا يعني اختلفوا، بس اللي قال قبل إنه حتى الواحد بيطهر، هذا اليوم
الشهيد الثاني نص على أنه لا يشترط أن تكون طاهرة حتى لو كانت متنجسة، حتى لو كانت الأرض متنجسة تطهر. قيل في محله فاقد الشيء لا يعطيه، إن قلت فاقد الشيء لا يعطيه، قلنا هذه ضابطة، ضابطة، ضابطة عقلية. أنت ما تشتغل مع عقائد وأصول وفلسفة وفسفسة بهذا اليوم، لا، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه هناك في العقل لا في النقل والتعبد. تقول متنجس، نعم متنجس جاف، فأزال هذا المتنجس الجاف أن نقطة الدم الجافة على القدم ومسح القدم ببركة المتنجس الجاف طهر أو لم يطهر؟ لماذا؟ تمسكا بالإطلاق، لأن الإمام كما سنقرأ في الرواية قال الأرض تمسح على الأرض أو تمشي على الأرض، قال الأرض الطاهرة؟ لا لا أبدا. بعد عرض هذه النقاط السبع نأتي إلى الروايات الشريفة. بعد أن نستعرض الروايات الشريفة نقرأ العبارة، وهناك بعض التفصيل في العبارة أذكره في محله. قال قدس سره،
هذا يعني لازم يطابق تحت الحذاء بأكمله أو مثلا عرفيه، لأنه الآن أحذية يوجد هكذا تقريبا، هناك يوجد مناطق خالية، إذا مس التراب يكفي، لأنه عرفان يقولون
إذا كان هذا هنا يوجد دم لا يطهر قطعا، لأن لا زالت عين النجاسة موجودة. إذا كانت هنا الذي يمس بالأرض مباشرة وهو قد حك أو زيل ببركة المشي أو المسعى على الأرض يكفي في المقام، لا إشكال في ذلك. قال والأرض تطهر باطن النعل. ما معنى باطن النعل؟ قال وهو أسفل النعل الملاصق، شيخ محمد، الملاصق للأرض، الذي يعني ماذا؟ يلاصق الأرض أثناء المسح والمشي، غير البعيد عنها كما في الأحذية الجديدة التي تكون بهذه الطريقة، هنا لا يصل إلى الأرض. قال تطهر باطن النعل، هذه ثابتة لا إشكال فيها. قال وأسفل القدم، وأسفل القدم قال مع زوال عين النجاسة. قبل أن أكمل لا بد من قراءة الروايات. الرواية الأولى صحيح زرارة والله العالم، نعم صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. شوف رواية زرارة، بالله عليك تأمل بهذه الرواية، البعض أشكل عليها، هل من المعقول أن زرارة يسأل مثل هذا السؤال؟ تأملوا بالرواية يفرجونا فقهتهم اليوم. يا الله شمروا عن ساعد الجد، شو سيدنا يا علي سيد ما دائما بات النار الطلقة، شو سيد دغري ها؟
يعني.
اللهم صل على محمد. محمد وعلى محمد. جيد. قال رجل، شوف الرواية، زرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام، قال رجل وطأ على عذرة بالطريق فساخت رجله فيها، يعني غرقت رجله فيها، يعني مش بس دعس وكتر يا شيخ باقر، بس تصور المشهد انت انه شيء هالعذرة ظهر مليانة على الطريق. جيد. رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها. نعم بغض النظر اصلا احنا مش لا نحن عم نفرض عذرة عذرة نجسة ولا عذرة مأكول اللحم نجسة ام طاهرة؟
كلب
ها؟
عذرة الكلب.
ايه انا عبلك بغض النظر لسه مش عاملون، نحن بهمنا بس نثبت ان العذرة نجسة سواء كانت من كلب ام من هرة ام من كذا، اي عذرة موجودة في المكان لابد ان تكون نجسة، لا عذرة مثلا ابل او بقر وما شاكل، لان العذرة هنا طاهرة ام نجسة؟
طاهرة.
فتنصور ساخت يعني ساخت بعذرة نجسة، شاك من جبنا نجسة، اطلق عبارة عذرة ما بتساعدش عليها، بعدين جبنا نجسة. قال رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، قال أينقض ذلك، عفوا أينقض ذلك وضوءه، يعني هذا الفعل ينقض وضوء الواطئ؟ أنت متوضئ وذهب على المسجد شيخ محمد وطأت على عذرة متنجسة، سأل زرارة هذا الفعل ينقض وضوءك أو لا؟ هذا السؤال. ثم قال السؤال الأول، السؤال الثاني، وهل يجب عليه غسلها؟ يعني لابد أن يغسلها بالماء حتى نفسر ما هو المراد. فقال عليه السلام لا يغسلها، ما يغسلها إلا أن يقذرها. شو يعني إلا أن يقذرها؟ يعني إذا اشمأز منها فليغسلها. إذا اشمأز منها، كيف اشمأز منها؟ بعض الأحيان من رائحتها، لأنه التفت هنا نقطة مهمة جدا، أنت عندما تمسح العذرة العذر النجس بالأرض ونحكم على طهارة أسفل القدم وباطن النعل بالطهارة، قد تبقى الرائحة أو لا تبقى؟ قد تبقى الرائحة، ومع ذلك نحكم بالطهارة. فعم بيقول له إذا استقذرت ذلك اغسلها، لا تغسلها إلا أن تستقذرها، يعني مش عم تغسلها لتطهر وإنما لرفع الكرارة أفر. واضح إلى الآن؟ ثم قال له ولكنه التفت، مش معناته أنه خلصنا، لا، هنا الفتوى، هنا الشاهد في الرواية لمسألتنا، قال ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. يمسحها، مش قال يمشي على الأرض يا أصحاب الفقاهة. لذلك استفاد الشهيد الأول والثاني هنا أن يكفي مجرد المسح. يمسحها، يمسحها حتى يذهب الأثر، أما يذهب الرائحة واللون يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط. حتى الآن فقهاؤنا ماذا يقولون؟ الآن غسلت ثوبك يكفي ذهاب العين والأثر، أما اللون والرائحة إذا لم يذهب طاهرة مشتطة. فعم بيقول له يمسح هذه العذرة التي انغمس فيها حتى يذهب الأثر، فإذا ذهب الأثر يصلي. ممكن أن يقال في الرواية، بديش وسع كتير عشان الوقت بلش يضغطني، ممكن أن يقال في الرواية قال يمسحها، من وين جبتوا لنا يمسحها بالأرض؟ يمسحها مطلقا، يعني يستطيع أن يأتي بخرقة ويمسحها. شو رأيك شيخ إبراهيم إذا تمسكنا بهالإطلاق؟ يقول الإمام لكنه يمسحها حتى يذهب الأثر ويصلي. من أين أتيتم شيخ علي؟ يمسحها بالأرض، يعني لابد أن يكون المسح مستند إلى الأرض وذهاب الأثر مستند إلى الأرض حتى تطهر. لماذا لا تمسك بإطلاق يمسحها بالأرض، بالجدار، بخرقة، بحديدة؟ يمسحها فيصدق مسح. يلا بسم الله نرجع على وين للضمائر. هات لشوف ما أصلا كلمة الأرض مش بالرواية كلها مش موجودة. رجل وطأ على عذرة، أينقض ذلك الوضوء؟ وهل يجب عليه الغسل؟ قال لا يغسل ولكن يمسح حتى يذهب الأثر. أرض ماكو. شو شيخ باقي صعب ميها؟
نقض الوضوء.
شو دخل نقض الوضوء بموضوع أنه لابد من المسح على الأرض؟
حين السؤال يعني ليش زرارة سؤال لطيف.
نعم
قال
طبعا زرارة بدي سأل لطيفة،
يعني ماذا قال؟ رجل وطع على عذرة فساخذ رجله فيها.
نعم
عن وجه قال أينقض ذلك وضوءا؟ نعم دخل حين لاقينا إحنا بالناحية أولية.
نعم
ما الاتفاق بين الوضوء وبين التطهير أصلا؟
إلى الآن مولانا نسمع من كبار السن خصوصا أنه أنا متوضئ جرحت إصبعي فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوئي؟ مرتكز في أذهان الناس أن ماذا؟ أنه إذا أصابت نجاسة البدن وأنت متوضئ لابد من إعادة الوضوء، وهذا متأثر بالفقه السني. فقه السني يقول حتى لو لمست المرأة وأنت متوضئ لابد من إعادة الوضوء. سؤال لطيف، أنا أشكرك على هذا السؤال. أنه ما هو الربط؟ الربط هو هذا، أنه مرتكز بأذهان الناس أن النجاسة إذا أصابت البدن وأنت متوضئ من المحتمل أن يذهب وضوءك فتحتاج إلى إعادة الوضوء. فقال له الإمام عليه السلام لا ليس له، أصلا الإمام لم يجب عن الوضوء كذا، أعرض عنه أنه هذا بعد ليس له دخل بالوضوء.
ليش ما نقول تأويل آخر بأن
فضل
في حال الوضوء يعني إذا كنت متوضئا فيغسلها، يعني في حال سوف تمشي مثلا إلى مكان مثلا الوضوء؟
لا لا
ليش ما نقبلها على
لا، قد يكون هو واقف الماء أمامه. لماذا أنت فرضت حتى تلزمني بالمشي أن الماء بعيد حتى يمشي إليه؟ أنا الآن دعست يعني وطأت على العذرة واتفاقا الشير الآب أمامي، لم أمشي ولم أفعل شيء، ضربت بقدمي مسحت هكذا وتوضأت وأنا واقف لم أمشي ولا خطوة، ممكن ممكن أم غير ممكن؟
على طهارة يعني
إيه. نعم هو لا ينقض الوضوء ولكن بنصح. التفت نكتة أيضا برئية ومنمشي. في بعض الروايات بل كثير من هناك بحث في ماذا في الأصول، يقول إعراض إعراض مشهور المتقدمين عن مدلول ظاهر الرواية هل هو حجة أو ليس بحجة؟ كيف يعني؟ يعني الآن مثلا إذا قلنا أن ظاهر الرواية مطلق المسح، ظاهر الرواية مطلق المسح لم يقيد لمن بالأرض، إلا أن المتقدمين قيدوا المسح بالأرض فأعرضوا عن الظاهر وهو المطلق وقيدوا الظاهر بخصوص الأرض، هل استظهارهم هم حجة وإعراضهم عن الظاهر الأصلي في اللغة أم ليس بحجة؟ قيل في محله نعم حجة. لماذا؟ لأنه هم المتقدمون يراعون المرتكزات التي تكون عند السائل وفي المجتمع آنذاك، فعندما قال الإمام يمسحها مرتكز عند الناس أنه يمسحها، يمسحها بالأرض مش بخرقة وجدار وما شاكل، وهم قريبين من عصر النص، يعني من ألف سنة عم نحكي مش متقدمين، 300-400-500 للهجرة أو أقل بنيف، فهم هذا الاستظهار مع قرب العصر النص مع ملاحظة السائل وجو السائل وهو مرتكز آنذاك أثناء السؤال، هذا يكون حجة علينا في الفهم، وإلا إذا لغينا هذا فنقول مقتضى الإطلاق كما قلنا بداية أن ظاهر العبارة مطلق مسح، فنتمسك ونفتي فنقع بما لم يقع به أحد، كنت أنت أول واحد أفتيت أنه بمطلق المسح يكفي في المقام.
جيد. جيد.
غلبة الوجود تقصد؟ نعم، نحن نقول أيضا ممكن نرجع أن غلبة الوجود أن المسح كذا، لكن هذه ليست وجود خارجي وإنما مرتكزات ذهنية عند عرف السائل، هذا إن شاء الله بتمر معك بالأصول، المرتكزات الذهنية عند عرف السائل لها دخالة في فهم النص قطعا بتا جزما.
ما في نخرج القماش وغيره بحكم أنه ليس مطهر مثل الأرض، ما في رواية على أنه مطهر؟
لا، هذه بعد ذلك أتت أنه جمع بين الروايات، ولكن لو كنا بالاستفتاء نحن وهذه الرواية فلابد من التمسك بالإطلاق، إلا أن المتأخر قال لنا، يعني عفوا المتقدمون قالوا لنا ليس كذلك. جيد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية المعلى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخنزير يخرج من الماء، كان عم يتسبح الخنزير خرج من الماء فيمر على الطريق، ما تتوهم تقول بكرة الشيخ فصار يتسبح، لا، كان هناك شيء قليل من الماء ومر به الخنزير، ثم ماذا؟ وطأ على الأرض، فيمر على الطريق ويسيل منه الماء، يعني يقع من الخنزير عين النجاسة ماء على الطريق، هذه الماء بعد رطبة ولم تصبها الشمس وما شاكل بعد متنجسة، اتفاقا الشيخ علي كان يمر بسرعة من هناك، أمر عليه حافيا، يعني يطأ على الماء الذي وقع من الخنزير، قال عليه السلام أليس وراءه شيء جاف؟ بعدين ما بده يطأ مكان جاف، جاف لها علاقة بنقطة من النقاط، ها؟ قلت بلى، قال عليه السلام فلا بأس، شوف العبارة الآن، إن الأرض يطهر بعضها بعضا. هذه الرواية فهم منها المتأخرون وتبعهم المعاصرون بعضها بعضا لابد أن تكون النجاسة من الله. واضح النكات في الروايات، يعني لو لم تكن من الأرض لا يصدق بعضها بعضا، أن الأرض تطهر ليس البعض منها، تطهر شيء أجنبي عنها، واضح النكتة. أوفر. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء. هو نحن قلنا باطن النعل حتى لو الحذاء قوم، فيلصق برجلي من نداوة الباول، فقال عليه السلام أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ وقبل قليل شيء جاف، عم تلاحظوا البعض اكتفى بالرطوبة، هنا جاف. قلت بلى، قال عليه السلام فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا. واضح يا إخوان، يعني البول من الأرض وإلى الأرض، يعني ماذا يعني ذهاب البول مستند إلى المشي على الأرض؟ قال فلا بأس إن الأرض. شوف شو قال له، أليس تمشي بعد ذلك؟ تمشي. فمن شرط المشي ها استند إلى هذه الرواية، ومن اكتفى بالمسح قال جمعا يكتفى بالأقل وهو المسح. عم تلاحظوا النقاط كيف صرنا عم نوزعها على الروايات؟ عم تلاحظوا؟ جيد. على كل بعد في روايات، خلينا نكتفي بهذا المقدار حتى نكمل العبارة، حتى لا يبقى شيء إلى غد في العبارة. قال عندنا خمس دقائق. قال وأسفل القدم، شوف الآن أقرأ من جديد، والأرض تطهر باطن النعل وهو الأسفل، وأسفل القدم شوف مع زوال عين النجاسة عنهما، يعني عن باطن النعل وأسفل القدم بها. شو قال؟ بمشي، إشارة إلى رأي، وهذا الرأي إلى رأيين، بمشي مطلقا أو مشي 15 ذراع. التفتوا يا إخوان، كل كلمة لها تفسير هنا. ودلك وغيرهما، يعني يكفي حتى مجرد المسح أو مجرد الضرب، وهذا خلاف بعض المذاهب الأخرى. قال والحجر والرمل من أصناف الأرض. إن قلت أنه لا داخل كما قلت أنا في بداية البحث، ما هي الأرض؟ هي كذا وكذا. شوف شو قال الآن، فإذا نقطة من النقاط، ولو لم يكن للنجاسة جرم، شرحناها صح، يعني عين محسوسة، ولا رطوبة، يعني كما لو جفت شيخ باكروف كما عندما سأل، يعني أصاب ماء متنجس ثم جف بعد متنجس، قال الشيء الثاني كفى مسمى الإمساس. يسألك الدعاء، هي شرحناها من كف قراءة. قال ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة، شرحناها أيضا، لا فرق بين الجافة والرطبة، يعني يكتفي حتى ولو كانت رطبة. ما لم تخرج عن اسم الأرض، ها هذا القيد التفتول رجاء، يعني لابد أن تكون رطبة إلى حد لا تخرج عن اسم الأرض إلى اسم واحل، ولا اسم مائع ولا اسم سائل ولا اسم ماء ولا أي اسم. ليش؟ هنا قلت وعدتكم بدي فصل شوي، الرطوبة على نوعين، رطوبة مصرية كثيرة بحيث تخرج عن اسم الأرض تكون وحل وما شاكل، ورطوبة في الأرض موجودة ولكن غير مصرية. هذه الرطوبة التي تكون غير مصرية وتبقى الأرض على اسمها، هذه لا تضر، لأنها لا تنقل نجاسة. المشكلة، كل المشكلة أننا إذا حكمنا على الأرض أن تكون ماذا؟ جافة، أن لا تكون رطبة، أن تكون الرطوبة مصرية حتى لو كانت متنجسة. التفت، سوف بعد قليل سوف يقول وهل يشترط طهارتها؟ سؤال، هل يشترط طهارتها؟ الأرض على قسمين، أرض رطبة غير مصرية الرطوبة، أرض رطبة مصرية الرطوبة. فلا ضير أن تكون الأرض متنجسة ورطبة إلا أن هذه الرطوبة غير مصرية. شو المشكلة؟ إذا كان غير مصرية يعني كأنها جافة، متنجسة جافة، كرطوبة متنجسة غير سارية. شو الإشكال؟ شو الإشكال؟ معش في إشكال. إذا قبلنا أن الأرض الجافة حتى ولو كانت متنجسة تطهر باطن القدم، نقبل أن تكون الأرض متنجسة ورطبة إلا أن هذه الرطوبة غير منتقلة ومصرية. واضح أم لا؟ شو الإشكال في المقام؟ فلذلك لابد أن تقيد هذا القيد وتلتفت. قال وهل يشترط طهارته؟ قال وجهان، لم يقل قولان، هذه فيها إشارة كما ذكرنا في المنهاج. وجهان، إطلاق النص والفتوى يقتضي العدم، يعني عدم الاشتراط، يعني لا يشترط طهارة إذا كانت الرطوبة غير سارية. شوف من جمع بالمطالب. طيب شو المراد من النعل؟ قال والمراد بالنعلي ما يجعل أسفل الرجل للمشي، هواضع عندنا خاصة بزمننا هلا، وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب. تعرفوا هذا اللي نسميه إبآب، اللي يكون دائما في المساجد من خشب، هذا هو يقول حتى هذا يدخل في النعل. طيب خشبة الأقطع اللي فيها خلاف مع المعاصرين، قال أما خشبة الأقطع هي كالنعل، تطهر أو لا تطهر؟ تطهر بالماشي. المطهر الثالث التراب في الجملة، ويأتي الباقي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.